محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في أنه يجب على البائع الإعلان عن العيب إذا كان يعلم بأن العين معيبة، أو لا يجب عليه تكليفا الإعلام. وذكرنا أن المسألة ذات أقوال مختلفة، وسبب الاختلاف هو أنه متى يصدق على المعاملة عنوان الغش، حيث إن الغش كما تقدم في المقاصد المحرمة محرم شرعا في المعاملات. والذي ذهب له المصنف قدس سره هو التفصيل بين العيب الخفي والعيب الجلي. فإذا رجعنا إلى العرف وإلى اللغة في معنى الغش، فإن المراد منه كتمان العيب الخفي، والمراد من العيب الخفي هو العيب الذي لا يظهر بمجرد الاختبار المتعارف من قبل البائع، بحيث أن المشتري إذا فحص العين فحصا متعارف في مقام الشراء فإنه لا يظهر له العيب، فإنه ما لم يخبر البائع عن هذا العيب ولم يعلم المشتري مع فرض علمه فإن هذا كتمان للعيب الخفي وهذا غش. فإن الغش كما يظهر من اللغة خلاف النصح، والظاهر عرفا منه ذلك. نعم، العيب الظاهر ترك إظهاره والإعلام به ليس غشا بحسب النظر العرفي. نعم، لو قام بفعل وجودي بلحاظ العيب الظاهر بحيث يوجب تلبيس الطرف الآخر فإن هذا أيضا يصدق عليه عنوان الغش، كما لو فرضنا أنه أظهر سلامة العين المعيبة عن العين الظاهر على وجه يعتمد على هذا الإظهار. ومثل له المصنف بأنه العمى في العبد عيب ظاهر يمكن أن يعرف بالاختبار المتعارف. فلو فرضنا أنه البائع فتح قرآنا بين يدي العبد الأعمى مظهرا أنه بصير يقرأ متهجد القرآن يتهجد، فاعتمد المشتري على ذلك وأهمل الاختبار، الحوش اختبر القرآن قاعد يفتحه وينظر إليه نظرة خاشعة يتدبر، فحيث أنه عادة يعبني المشتري إذا نظر إلى ذلك أو إذا التفت إلى ذلك فإنه يهمل الاختبار، فإن هذا بحسب المرتكز العرفي أنه غش غشون. إذن الشيخ الأعظم يرى أن ترك الإعلام في موارد العيب الخفي يصدق عليه الغش، أما في العيب الجلي لا يصدق عنوان الغش إلا إذا صار في مقام تلبيس الأمر على الغير وإظهار الصحة، فهو عنوان وجودي في وين؟ في مورد العيب الظاهر يحتاج إلى كلفة وجودية، التلبيس، الإظهار، إظهار صحة المبيع. أما في مورد العيب الخفي فإنه أمر عدمي، يكفي عدم الإعلام. هذا ما ذهب له المصنف، وقد خالف في ذلك جمع كالسيد اليزدي قدس سره، وذهب إلى أن مجرد ترك الإعلام في العيب الخفي لا يصدق عليه عنوان الغش، بل وقد ذكر كلاما مفصلا في حاشيته في المقام، ونقلها أو بينها السيد الخوئي رحمة الله عليه في صفحة 247، صفحة 247 من الجزء 39، فليلاحظ. والمشيخ السيد الخوئي لم يقبل كلام اليزدي، والمحق طبعا للمحقق الإصفهاني قدس سره، فمن أراد فليطلبه هناك، فليراجعه هناك. هذا هو النظرية المصنف. إذا وضح إذا النظرية المصنف أنه بلحاظ العيب الخفي عنوان عدمي، بلحاظ العيب الجلي عنوان وجودي. قال: والذي يظهر من ملاحظة العرف واللغة في معنى الغش أن كتمان العيب الخفي، كتمان قصده عدم الإعلام مع الالتفاف مع العلم، وهو ما معنى العيب الخفي؟ وهو الذي لا يظهر بمجرد الاختبار المتعارف قبل البيع غش، فإن الغش كما يظهر من اللغة خلاف النصح، ولا يقال عن هذا ناصح. إذا كتم العيب الخفي لا يقال ناصح، بل يقال في قبالي غاش. وأما العيب الظاهر فالظاهر أن ترك إظهاره الإخبار به والإعلام به ليس غشا. نعم هو مقصر، المشتري مقصر، المفروض أن المشتري يختبر الاختبار المتعارف، فإقدامه على المعاملة مستند إلى تقصيره، حيث لم يقم بوظيفته من شنو؟ من الاختبار المتعارف. وأما بل نعم لو أظهر سلامته عنه عن العيب الظاهر على وجه يعتمد عليه عادة، كما إذا فتح قرآنا بين يدي العبد الأعمى مظهرا أنه بصير يقرأ، فاعتمد المشتري على ذلك وأهمل الاختبار، كان غشا. قال في التذكرة، هذه العبارة يؤيد بها رأي الشيخ الأعظم أن المدار على عنوان الغش. قال في التذكرة: في رد استدلال الشافعي على وجوب إظهار العيب مطلقا، مطلقا حتى لو كان جليا يجب إظهار العيب بدعوى الغش، بالغش، استدل بالغش، رد عليه أن الغش مطلقا ممنوع، دعوى أنه يصدق عنوان الغش مطلقا حتى في العيب الجلي ممنوع، بل يثبت في كتمان العيب. إذا فسر الغش بالكتمان، بلي. أما الشيء الظاهر هل يقال كتمان؟ إذا شيء ظاهر هل يقال كتمته؟ لا يقال كتمته، إذا كان عيبا ظاهرا لا يقال كتمته، هو الظاهر. بل يثبت في كتمان العيب بعد سؤال المشتري وتبينه طلب البيان. إذا سأل المشتري قال المشتري للبائع: هل باع في عيوب؟ قال لي: لا ماكو. هنا إذا سأل المشتري البائع وطلب منه البيان فإنه شنو يثبت ذلك؟ قال بل يثبت في كتمان العيب بعد سؤال المشتري وتبينه والتقصير في ذلك من المشتري. قصد التقصير في ذلك المشتري يعني أن المشتري ما أراد أن يتعب نفسه في أن يحصل هو العلم ويفحص، فلو سأل وطلب البيان مع ذلك لم الباع لم يخبره، هنا يصدقش أو ما يصدقش؟ يصدقش. لماذا؟ لأنه في العيوب الظاهرة، قلنا في العيوب الظاهرة إذا اعتمد المشتري على البائع كما لو أخبره طلب منه البيان، فصار البائع في مقام إظهار الصحة إلى الغير وتلبيس الأمر، فهنا يصدق. أي عنوان؟ عنوان عنوان شنو؟ عنوان عنوان الغش. إذن عبارة التذكرة قد يتوهم منها بدوان أنها خلاف ما يقوله الشيخ الأعظم، فإن الشيخ الأعظم لم ينق صدق عنوان الغش بأنه صدر سؤال للمشتري وطلب البيان. شنو يقول؟ لا ما تتعارض مع كلماتنا. هو الآن جاي ينقح متى يصدق الغش؟ في أي عيب؟ في العيب الظاهر، حيث إن الشافعي ذكر أن عدم الإعلام مطلقا غش، فأراد أن يدفع. قال لا، في العيب المدار في العيب على الكتمان، في المراد في الغش على الكتمان. في العيب الظاهر إنما يصدق عنوان الغش إذا قام بفعل وجودي وهو إظهار الصحة وتلبيس الأمر على الطرف الآخر، فليس ما يقوله العلامة شيئا آخر غير ما قررناه. واضح شيخ؟ أنا قرر المطلب العلامة في التقرير. قال في بلي ويمكن، هذا يمكن شيء ممكن، ليش قال ويمكن؟ يريد أن يدفع إشكال أن تفصيل العلامة غير الذي ذكرت يا شيخنا الأعظم. قال لا، ويمكن أن يحمل بقرينة ذكر التقصير، يعني أن ناظر إلى عيب ما أراد المشتري أن يتعب نفسه ويفحص، اعتمد على سؤال من؟ اعتمد على بيان وطلب البيان من البائع هو الذي يقال أعتمد أو ما أعتمد، فأي لحظ العيب الجلي. قال بقرينة ذكر التقصير على العيب الظاهر. الآن بيجمع بين العبارات، يقول كأن يريد أن يسوي الآن شيخ صلح بين عبارات الأصحاب. قد يقال أن النزاع بين الأصحاب نزاع لفظي، فبعضهم من اشترط الإعلام ناظر إلى العيب الخفي، من لم يشترط الإعلام ناظر إلى العيب الجلي، فيمكن أن يحدث الصلح بينهم. قال كما أنه يمكن حمل عبارة التحرير المتقدمة. واضح؟ قال ومثلها في التحرير مطلب السابق بالأمس، بل المشتمل على لفظ الكتمان. إذا قال كتمان على أي عيب؟ هذا ظاهر كلام عيب الخفي. بل وعلى الاستدلال بالغش أنه ناظر إلى العيب الخفي، مو مطلقا يدعي العلامة في التحرير مطلقا أنه يجب الإعلام، بل هذا جمع ممكن في كلمات الأصحاب مطلقا حتى في غير كلمات العلام العلامة يا إن شاء الله، حتى في غير كلمات العلامة يمكن هذا الجمع. ومن أقوى الشواهد على ذلك أنه حكي عن موضع في السرائر أن كتمان العيوب مع العلم بها حرام محظور بغير خلاف، ادعى عدم الخلاف في المسألة، مع ما تقدم من نسبة الاستحباب إليه، وإذا من الاستحباب، فإذا هو ناظر في الاستحباب إلى العيب الظاهر، وما ذكره من غير خلاف ناظر إلى العين الخفي، فلا حلم. إذا بالنتيجة تم هذا الجمع. إذا النتيجة أن الشيخ الأعظم يرى أن الغش بحسب النظر العرفي يصدق في موارد العيب الخفي، وبمجرد عدم الإظهار والإعلام قد كتم العيب، لأنه بالاختبار المتعارف لا يظهر العيب، أما بلحاظ العيب الجلي الذي يظهر إنما يصدق عنوان الغش إذا تحقق عنوان وجودي وهو إظهار الصحة. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب الآخر، هل يسقط التبري من هل يسقط وجوب الإعلام بمجرد التبري من العيوب؟ حيث قلتم يا شيخنا الأعظم في العيوب الخفية يجب الإعلام، فهل وجوب الإعلام تكليفا يرتفع الوجوب لو تبرى البائع من العيوب قال بعتك العين وأنا بريء من عيوبها، فهل أيضا هنا بعد التبري من العيوب هم يجب عليه الإعلام فيقول بعتك العين وهي معيبة بكذا وكذا وكذا وأنا بريء من عيوبها، فهل يجب عليه الإعلام أو لا؟ وكذا إذا من ذهب إلى أنه يجب الإعلام مطلقا على ذلك المسألة، هل وجوب الإعلام يرتفع بمجرد التبري من العيوب أو لا؟ هنا ذهب المشهور إلى أنه بل يسقط وجوب الإعلام، والمصنف يقول المسألة محل إشكال وذلك لوجود وجه يقتضي عدم صدق الغش، ومن جهة أخرى قد يقال يصدق الغش فللتردد في الصدق، بل نقع في مشكلة في المقام. أما عدم صدق الغش كما ذهب له المشهور فتقريبه أنه أين منشأ الغش؟ لماذا؟ نرجع إلى أصل المسألة، لماذا مع فرض عدم الإعلام فإنه يصدق عنوان الغش؟ فقال المشهور أن لزوم الغش في المعاملات من جهة أن ظاهر إطلاق العقد أي أبيعك هذه العين هو أن البائع يلتزم بالصحة، يلتزم بسلامة المبيع، حيث إن المرتكز العقلائي قائم على أنه مجرد أن يطلق البائع العقد ولا يصرح بوجود العيب فإن إطلاق العقد وعدم التصريح بوجود العيب ظاهر في أن البائع يلتزم بالصحة، فيلتزم كشرط ضمني على نفسه أن العين صحيحة، وإلا لو أراد أن لا يلتزم لا بد أن يصرح بأن العين معيبة. إذن لزوم الغش إنما حصل من جهة أن إطلاق العقد ظاهر في التزام البائع بالصحة، فحيث إنه التزم بالصحة والعين غير صحيحة لأنها فيها عيب خفي فيصدق عنوان الكتمان، فيصدق عنوان الغش. ملتفتين؟ هذا هو نظر المشهور. وهذه النكتة التي اتكأنا عليها في تنقيح عنوان الغش لا تأتي إذا تبرأ من العيوب، فمع التبرؤ من العيوب ارتفع الظهور، ظهور شنو؟ ظهور إطلاق العقد في التزام البائع بالصحة. هو قال أبيعك العين وأنا بريء من عيوبها، فمع تصريحه بالبراءة من العيوب يرتفع ظهوره في الالتزام بشنو؟ بصحة المبيع، يرتفع الظهور في الالتزام. فهو ما التزم، إذا أنا ما التزم بالصحة وتبرأت من العيوب لا يقال كتمت العيب، لأنه كتمان العيب إنما لو التزمت أنا بالصحة الناشئ من إطلاق العقد، والمفروض أنني صرحت أني بريء من عيوبها. فإذا هذا وجه يقتضي بلي أنه ما يصدق عنوان الغش، ولهذا ذهب المشهور إلى ذلك. ومن جهة أخرى قد يقال مجرد التبري من العيوب لا يرفع عنوان وصدق الغش، وذلك لأنه مجرد التبري من العيوب لا يرفع اعتماد الطرف الآخر أي المشتري على أصالة الصحة، حيث إنه ذكرنا في بحث التبري من العيوب أن المسألة انحلالية إلى قضيتين: القضية الأولى وهي الالتزام العقلائي، أنه التزم بأن هذه العين صحيحة، وهذا هو التزام عقلائي عام مبني على أصالة السلامة. هذا شيء. شيء ثاني، على تقدير أن العين غير صحيحة بل أشترط عليك أن لا تعمل الخيار، فالتبري من العيوب هل يرجع إلى رفع القضية الأولى أو رفع القضية الثانية؟ هل التبري من العيوب يرجع إلى أنه لا تعتمد على أصالة السلامة في المعاملة، أو يرجع إلى أنه اعتمد على أصالة السلامة لكي يرتفع الغرار غايته إذا اتفق أن العين غير معيبة، أن العين معيبة فأنا بريء من العين، بمعنى الحكم المترتب على العين أي ليس لك الخيار. فلو قلنا أن البراءة من العيوب مرجعها إلى رفع اليد عن التزامه بوجود شنو؟ الصحة والسلامة كما قلتم أيها المشهور، فكلامكم صحيح لا يصدق الغش. أما إذا قلنا أنه ليس مرجع التبري إلى عدم اعتماد المشتري على أصالة السلامة، فما زال المشتري يعتمد على أصالة السلامة وأن البائع يخبر عملا ويلتزم بأن العين صحيحة، إنما على تقدير لو تبين أن العين معيبة فليس لي إعمال حكم العيب أي الخيار. وبناء على الثاني ما زال هناك التزام عملي بقوة الإخبار أن العين صحيحة، أنا أخبرك أن العين صحيحة، لكن هذا إذا طلع عيب أخاف أن أعلمني بعد أن أشتبه، إذا طلع عيب ما كنت ما لك الخيار. إذا ما زال اعتماد المشتري على التزام البائع، فلو فرض أنه كان يعلم فضل، فإنه ما زال صدق عنوان الكتمان والغش. واضح؟ بحثنا كله مع فرض علم البحث، لأنه مع فرض ما في غش، ما يسمونه غش. إذا متى ما فرضنا أن البائع عالم فإنه ما زال المشتري يعتمد على أصالة السلامة، وإلا ولو لا يعتمد المعاملة باطلة للغرام. وشنو الرافع للغرام؟ إذا يشتري عين لا يعلم أنها معيبة أو لا، فما هو الرافع للغرر فيها لولا أصالة السلامة؟ إذا يحصل تغرير من قبل البائع للمشتري لأنه التزم عملا، وهذا بقوة الإخبار. وبالتالي بناء على هذه النقطة نقول يصدق عنوان الغش، لأنه هناك التزام من البائع بالصحة. ومتى أنتم قلتم متى ما كان في ظهور في الالتزام بالصحة وتبين أن العين معيبة وكان يعلم، فإنه كتم العيب الخفي، فإنه غش. وبناء على ذلك يصدق عنوان الغش. فالمسألة محل مشكلة عندنا نحن. الشيخ الأعظم يقول محل إشكال. إذا كانت المسألة محل إشكال وأنت احتياطي، فماذا تقول؟ الأحوط الإعلام مطلقا في العيب الخفي، تبرأ من العيب أو لم يتبرأ.
مش هنا
هذا
التصوير على رأي مشهور، كأننا جعلنا الكتمان عنوان وجودي.
لا عنوان عدم الإظهار.
على تفسير رجعها الى اصاله السلامه بالنتيجه هو لم يعلن، يعني سواء اشترط
اذا ما اعلن ليش غش؟ هو السؤال اذا ما اعلن ليش غش؟
يعني هو كتم لانه لم يعلن
ليش غش؟ لا تعلم الشيء بنفسه.
يعني
هم يقولون المشهور
هو عدم
الاعلان. ليش هو اذا ما اعلن ليش يصدق الغش؟ يقولون أنه المشهور إذا لم يعلم يصدق عنوان الغش، لأنه مع فرض هي النقطة مع فرض عدم الإعلام مقتضى إطلاق العقل وعدم التصريح بوجود العيب الاعتماد على التزام البائع بالصحة. هي نقطتهم، لأن البائع قاعد يلتزم بالصحة، فمن خلال التزام البائع بالصحة والمفروض أنه أطلق العقد ولم يصرح، يقال أيها البائع كيف تلتزم بالصحة وذاك أقدم على المعاملة بلحاظ التزامه، فيصدق هنا عنوان شنو؟ الغش. أما إذا كانوا أصلا البائع مش بائع، المشتري ما له علاقة بالبائع ولا يعتمد على البائع، ما يصدق أنه غشيتك، أنت ما تعتمد أي المفروض. إذا فرضنا أن المشتري لا يعتمد على البائع فلا معنى قد البائع غش المشتري، مثل هذا غش هذا إذا كان يعتمد عليه، ما هو المصاح الاعتماد عليه؟ الالتزام، التزام البائع بوجود شنو؟ بوجود أصالة السر أو بوجود الصحة والسلامة. قال ثم التبري من العيوب، هل يسقط وجوب الإعلام في مورده؟ ما هو مورده يا شيخنا؟ العيوب الخفية بناء على رأي المصنف، بناء على التفاصيل، بناء على رأي غيره مطلق العيوب على التفاصيل. هل يسقط وجوب الإعلام في مورد وجوب الإعلام كما عن المشهور؟ ما هو عن المشهور يسقط وجوب الإعلام أم لا يسقط؟ فيه إشكال منشأه هذا الأول يبين عدم صدق الغش كما قال المشهور. إن لزوم الغش من أي جهة؟ من جهة ظهور إطلاق العقد، أي أنه بل أجرى المعاملة والعقد على عينين ولم يقيد أنه هي عين معيبة، فإطلاق العقد بل ظهور إطلاق العقد في التزام البائع بالصحة، فنقول أيها البائع أنت التزمت بالصحة والمفروض أنك تعلم بأن العين معيبة وهذا عيب خفي، إذا أنت غششت من؟ الطرف الآخر وهو المشتري، فإذا تبرأ من العيوب ارتفع الظهور. ما معنى الظهور بالإطلاق؟ بعد كذا إطلاق، وهو صرح بأنه أنا أتبرأ من العيوب، يعني أنا بعتك العين كيف ما كان، على كل حال واضح، معيبة أو غير معيبة، أو خالي أو شنو أو؟ وجه آخر، وجه صدق الغش. أو من جهة إدخال البائع المشتري فيما يكرهه، شو اللي يكرهه المشتري؟ أن يشتري عينا معيبة، من هو اللي أدخله في الشراء؟ الذي جعله يشتري العين المعيبة وأدخله في سبب في أنه يقدم المشتري على اقتناء العين هو من؟ البائع. عامدا. ليش عامدا؟ حيث أنه لم يبين البائع العيوب وهو عالم بالعيوب. واضح العبارة؟ قال من جهة إدخال البائع، يعني أن المشتري اعتمد على البائع، يعني ما خط الإدخال، أن المشتري اعتمد على البائع في أنه كل بائع يبيع العين فهو يلتزم بالصحة. من جهة إدخال البائع للمشتري فيما يكرهه المشتري، شنو اللي يكره؟ يعني شراء المعيب عامدا. شنو عامدا؟ إدخال عامدا، إدخال البائع عامدا، هذه عامدا يرجع إلى إدخال البائع. إذا تقول التبرئ والعمارة راح تبرئ من العيوب، عبارة مغلقة. قال أنا بحثها سابقا، والتبري دفع توهم، إن التبري تبرى، إذا تبرى كيف تقول أدخل البائع المشتري عامدا فيما يكرهه وهو تبرى؟ قال والتبري لا يرفع اعتماد المشتري على أصالة الصحة، اللي هنا نشأ من التزام البائع عليه. على وش فائدة التبري؟ ها شيخ أنا، وش فائدة التبري؟ التبري فائدته أنه لو اتفق أن العين معيبة فأنا أتبرأ من حكم العيب أي الخيار، بحثنا هذا المطلب سابقا نسينا. فالتغرير من وين نشأ؟ إنما هو لترك، أي ترك بيان العيوب، ما بين العيوب، وإنما هو لترك ما يصرفه، ما يصرف المشتري عن الاعتماد على الأصل. أي هو الذي يصرف المشتري على بس واحد اللي يصرف عنده الأصل، هو بيان العيوب فقط وفقط، الذي يوجب صرف المشتري أنه يعتمد على أصالة الصحة الناشئة من التزام البائع، إعلام البائع بالعين، والمفروض أن البائع ترك ما يوجب صرف المشتري عن الاعتماد على أصالة السلامة أي بيان العيوب، فلو بينت العيوب لن يعتمد على أصالة السلامة، وأنت سكت يا شيخ علي فاعتمد على أصالة السلامة، وإن تبرأت عن العيوب فهذا لا يسقط اعتماده على أصالة السلامة. أنت شيخنا ماذا تقول؟ قال بل احتياط، والأحوط الإعلام مطلقا كما تقدم عن المبسوط، يعني تبرأ أو لم يتبرأ. قال الشيخ المبسوط تبرأ أو لم يتبرأ، الأحوط هو الإعلام. المطلب الأخير، إذا باع العين المعيبة فهل يبطل البيع أو لا يبطل البيع؟ وهنا رحمك الله تعرض الأعلام إلى صور عديدة في هذه المسألة، وقد بحثنا هذه الصور مفصلا في بحث المكاسب المحرمة في حرمة الغش في المعاملة، ونشير هنا إلى الصور، وأما بحث الصور تفصيلا فقد بحثناه في المكاسب المحرمة. وذكره هنا أيضا السيد الخوئي قدس سره، فمن أحب فليراجعه هنا أو هناك. الصورة الأولى، إذا جرت المعاملة على عين معيبة، اللي أصل مسألتنا، كما لو باع الحيوان أو السيارة المعيبة، فهل مجرد العيب يبطل أو لا؟ هذه مهمة، هذا المطلب. وهذه الصورة لا إشكال في أن العقد لا يبطل، كل بحث قائم على خيار. الجراء المعاوضة على العين المعيبة بمثل هذا العيب، أي فوات وصف السلامة في العين، لا يوجب بطلان العقد بلا إشكال، فإن هذا مورد الخيار لا مورد بطلان العقد. الصورة الثانية، لو مزج العين بغير جنسها بنحوين ارتفع العنوان عنوان المبيع، كما لو باع اللبن المخلوط بالماء الكثير، بحيث إن عنوان اللبن قد زال لكثرة الماء فيه، فهو أقدم على أن يشتري لبن، وإلا وإذا بالعين شنو ماء ملوان، ما ممزوج، ما ملوان أصلا، ما اللبن راح، ما في إلا ماء. ففي هذه الحالة تبطل المعاملة، لأنه الذي أقدم عليه شراء لبن وما هو في الخارج ماء، ومع اختلاف الصورة النوعية المقومة من المبيع تتذكرون المعاملة باطلة. نعم.
إذا كان
شغل
الشخص يعني.
بلي مو كلي، كل شخص بلي، أما كلي يروح يجيب لي لبن.
أصل السؤال إذا باع العين المعيبة أو إذا باع العين المغشوشة،
العين المعيبة، بس العيب سواء كان هذا العيب أو عنه، يعني هو عنوان هذا، لكنه في بعض الصور يصدق عين، بعض العيب عرفي، وإلا بالدقة هو شنو؟ هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن مزج مشوب. نحن نبحث عن الصور هل يصدق غش أو ما يصدق، نقول في هذه الصورة أصلا المعاملة ما وقعت على العين حتى نبحث أنها معيبة أو غير معيبة. يعني ذكروا الصور في هذا المقام، بعض الصور ما يصدق عليها عنوان معيبة أصلا. الصورة الثالثة، أن يبيع اللبن المخلوط بالماء بنحوين يستهلك مقدار الماء، وإن صدق أن اللبن فيه نحو من العين، لبن معيوب يبقى عنوان اللبن، ولكن ماءه أكثر من المتعارف، فهنا استهلك الماء في اللبن فصار لبنا، ولكن هذا اللبن ما صار جيد، لبن معيب. أيضا هذا يدخل في محل البحث، فإنه اشترى العين، أقدم على شراء العين اللو السليمة، فتبين أن العين معيبة، وهذا الاختلاط لم يوجب سلب عنوان اللبن. الصورة الثالثة الرابعة وصلنا، لو حصل الاختلاط بين عينين أوجب نشوء عين ثالثة. هو أراد أن يشتري الخل، فخلط المشتري الخل بالسكر فصار سكن جبين، فالمعاملة أجريت في الحقيقة على سكن جبين، هنا أيضا تبطل المعاملة لتخلف الصورة النوعية للمبيع. الصورة كام؟ خامسة، وهي منظور المصنف هنا في نقله لكلام جامع المقاصد والمسالك، وهو أنه لو اختلفت العين بجنس آخر بنحو لا يوجب استهلاك أحدهما في الآخر، كما لو خلط الحنطة بالتراب، حط من الحنطة ومن التراب وخلطهم، فيقال أن هذا مجموع من تراب زائد حنطة، مو حنطة معيبة ولا تراب، تراب زائد حنطة. فقال أنا أشتري منك بني كيلوين من الأرز، هذا الكيلوين من الأرز وزنهم إلى شخصي، طلع كيلو، شنو كيلو حنطة وكيلو تراب. ففي هذه الحالة هل تبطل المعاملة أو لا تبطل المعاملة؟ صار البيع للخليط الممزوج بحيث يقال باع شنو تراب وشنو وحنطة. هنا ذكر في جامع المقاصد أنه ينبغي أن يقال ببطلان البيع في مثل ذلك، وذلك لأن هذا مجموع مركب من تراب زائد حنطة، فأما التراب فإنه لا يصح بلحاظه البيع لأنه لم يقصد، إذ قصد أن يشتري شنو كيلوين من الحنطة، فبلحاظ التراب هذا الكيلو لا يصح المعاملة في هذا الكيلو لأنه خلف الصورة النوعية المقصودة عند المشتري، ولم يقصد أن يشتري تراب، فبلحاظ هذا بل يبطل. بلحاظ الآخر وهو الجزء الآخر، تارة يكون كميته قبل البيع ومقدار معلوم عندما معلوم عند المشتري، المشتري يدري ان هذا قاعد كيلو كيلو، هذا لا مانع، ويكون المورد من باب انه بلحاظ ما قصده يصح في الكيلو ويبطل فيما عداه. وإنما المشكلة هو نظري له جمع المقاصد، أنه إذا فرض كما هو المتعارف يجهل المشتري مقدار الحنطة في هذا الخليط، تبين في خليط وهذا يقال تراب زائد حنطة، ومقدار الحنطة حين العقد كانت مجهولة عند الطرف الآخر، التفتين. فهنا بلحاظ الجزء الآخر الذي قصده تبطل بلحاظ الجهالة، ومن هنا قد يقال أن المعاملة باطلة بلحاظ التراب لم يقصد، وبلحاظ ما قصد لم يعلم مقداره، فتكون المعاملة معاملة باطلة. ثم حاول أن يأتي بوجه يقتضي الصحة، وهو أنه قد يقال يكفي في رفع الجهالة هو أن المجموع معلوم، متى ما أقدم على شراء شيء وكان المجموع معلوما غايته أن المورد من باب نظير ما لو ضم ما له وما لغيره وباعهما صفقة واحدة، التفتين، لو ضم ما له في الفضول وما لغيره وباعهما صفقة واحدة بلحاظ المجموع الذي وقع عليه المعاملة الإنشائية معلوم، لأنه ما اشترى هذا بروحه وهذا بروحه، اشترى المجموع والمجموع وزنه معلوم، غايته أن إذا تبين أن هناك خلل في بعض المبيع يبطل بلحاظه دون الآخر. أها. وحينئذ لا يبطل البيع في الشق الأول الذي ما قصده، وإن كان يبطل في الآخر غايته يثبت له خيار تبعض الصفقات. قال الشيخ: ثم إن المذكور في جامع المقاصد والمسالك وعن غيرهما أنه ينبغي بطلان البيع في مثل شوب اللبن بالماء. شيخ بيعلق بعدين، شنو تقصد شوب اللبن بالماء؟ أي صورة؟ أنا الآن في مباشرة لديك الصورة التي هي الأخيرة، هو محل المفروض العرض. لأن ما كان من غير الجنس وهو الماء فلا يصح العقد فيه لأنه لم يقصد، والآخر ما قصد مجهول، مجهول المقدار، فتبطل المعاملة بلحاظ كلا الجزئين. إلا أن يقال إن جهالة الجزء اللي هو شنو جهالة الجزء اللي هو اللبان غير مانعة إذا كانت الجملة يعني المجموع معلومة، كما لو ضم ما له وما لغيره وباعهما ثم ظهر البعض مستحقا فإن البيع لا يبطل في ملكه، وإن كان هذا المقدار كان مجهول عند العقد بالنسبة إلى المشتري، وإن كان مجهولا قدره وقت العقد. أقول الكلام إن تقصد في مزج اللبن بمقدار من الماء يستهلك في اللبن ولا يخرج الماء، بل ولا يخرجه عن حقيقته، لا يخرج الماء اللبن عن حقيقة اللبن كالملح الزائد في الخبز، فلا وجه للإشكال المذكور. هل ذكرنا في أحد الصور؟ بل تكون عينا معي به واضح. نعم لو فرض المزج على وجه يوجب تعيب الشيء من دون أن يستهلك فيه، بحيث ما معنى يستهلك فيه؟ ما معنى الاستهلاك؟ بحيث يخرج، هي معنى الاستهلاك، يخرج عن حقيقته إلى حقيقة ذلك الشيء. يعني هذا إذا صار استهلاك نرجع إلى الصورة الأولى، باع لبنا معيبا. أما إذا ما استهلك بحيث صدق المجموع ماء زائد لبن. قال توجه ما ذكروا في بعض ليش بعض الموارد؟ بل إذا ما صار طبيعة ثالثة كالسكر مع الخل فصار سكن جبين. هذا بحثنا في الغش وعلقنا على هذا الكلام هنا، وإنما أنا قرأت المطلب فلماذا حتى أدخل في التفاصيل النقد والإبرام، فإن المسألة بحثناها مفصلا في بحث الغش. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وتأتي عندنا مسائل باختلاف المتبايعين. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الله.